لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فما زلنا ننهل من معين النبوة في حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أخي المستمع الكريم، كلنا يخطئ في حق الله ويقصر، وكلنا يخاف عذاب الله لما يقع منه من المخالفات، لكننا جميعا نطمع في رحمة الله وسابق فضله، فقد شرع لنا ربنا تبارك وتعالى من أنهار رحمته وفيض جوده ما هو أكبر من زلاتنا وذنوبنا، ومن أهم ذلك الاستغفار. والاستغفار هو طلب الغفران الذي هو تغطية الذنب بالعفو عنه. وتعالى أخي الكريم، تعالى نرى كيف كان استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة الحسنة لكل مسلم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. فكم أستغفر أنا وأنت أخي الكريم، كم نستغفر ونحن الخطاؤون الذين ما زالوا يخطئون ولا يدرون أفي رحمة الله هم أم في سخطه وغضبه. أولسنا أحوج بهذه الخصلة منه صلى الله عليه وسلم؟ انظر إليه عليه الصلاة والسلام وهو يستغفر من الذنوب بأنواعها، فيقول وهو يعلم أمته فيما رواه لنا أبو موسى الأشعري أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. قال ابن بطال: وإنما يقع استغفاره صلى الله عليه وسلم كفارة للصغائر الجائزة عليه، ويحتمل والله أعلم أن يكون دعاؤه صلى الله عليه وسلم ليغفر الله له ذنبه على وجه ملازمة الخضوع لله تعالى، وعلى وجه استصحاب حال العبودية والاعتراف بالتقصير، شكرا لما أولاه ربه تبارك وتعالى مما لا سبيل إلى مكافأته بعمل. فكان اجتهاده في الدعاء والاعتراف بالزلل والتقصير والعوز والافتقار إلى الله تعالى، كان ذلك شكرا لربه، كما كان اجتهاده في الصلاة حتى تتورم قدماه شكرا لربه، إذ الدعاء لله تعالى من أعظم العبادة له. وليسن ذلك لأمته صلى الله عليه وسلم، فيستشعر الخوف والحذر ولا يركن إلى الأمن وإن كثرت أعمالهم وعبادتهم لله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهو صلى الله عليه وسلم باستغفاره يعلمنا هذا الأدب مع الله تعالى، وهو أيضا يستجيب أمر ربه ومولاه. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح ما رأيته يصلي صلاة إلا دعا أو قال فيها: سبحانك ربي وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فسألته عائشة فقال:
خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها، وهذه العلامة هي فتح مكة، وهو قول الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكثيرا ما يصيب الواحد منا الكرب والضيق وتغير الحال، فلربما لجأ بعضنا إلى التدخين أو إلى غيره مما يتشاغل الناس به عن كروبهم وهمومهم، وهذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام إذا انشغل عن الذكر والعبادة بصروف الحياة استغفر ربه. روى عنه الأغر المزني أنه قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. قال النووي: الغين الغيم، والمراد هنا ما يتغشى القلب، وقيل المراد الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان صلى الله عليه وسلم شأنه الدوام عليه، فإذا أثر عنه أو غفل عد ذلك ذنبا واستغفر منه. وقيل هو شيء يعتري القلوب الصافية مما تتحدث به النفس. انتهى كلامه رحمه الله. ومن المواضع التي كان صلى الله عليه وسلم يستغفر بها ربه أدبار الصلوات، فقد روى ثوبان مولى النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا انصرف من صلاته استغفر 3 وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ومن مواضع استغفاره صلى الله عليه وسلم حين يقوم لله في الليل، فقد سئلت عائشة عما كان صلى الله عليه وسلم يستفتح به صلاته، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر 10 ويحمد 10 ويسبح 10 ويهلل 10 ويستغفر 10 ويقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. وأما مجالسه صلى الله عليه وسلم فقد كانت في ذكر الله وعبادته واستغفاره لا القيل والقال ولا الغيبة ولا النميمة. يقول ابن عمر: كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة من قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. ويجلس النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، فإذا طال بهم المقام قام وهو يستغفر الله. فعن أبي برزة الأسلمي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طال المجلس فقام قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال له بعضنا: إن هذا قول ما كنا نسمعه منك فيما خلا. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا كفارة ما يكون في المجلس. وبقي النبي عليه الصلاة والسلام بقي يداوم على الاستغفار حتى اللحظات الأخيرة من حياته. تقول عائشة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مستند إلى صدري يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. أخي المستمع الكريم، فإذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف ينبغي أن يكون حالنا نحن معاشر الخطائين؟ إن الواجب علينا أن نملأ حياتنا بالاستغفار بقدر ما ملأناها من المعاصي والمخالفات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يداوم على استغفاره، وأن يحشرنا مع قدوتنا سيد المرسلين سيد المستغفرين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وإلى لقاء آخر بإذن الله مع المزيد من المواقف مع الأسوة الحسنة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.